بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب وهو صائم، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. وتكلمنا في الدرس السابق على الشروط التي بها من فعل مفطرا يكون بها مفطرا، وهي ثلاثة شروط. فعند من هذه الشروط؟ ما هي الشروط الثلاثة التي إن ثبتت أفطر الصائم بها؟ عند من؟ نعم، العلم. أحسنت. وإيش؟ العمد. أحسنت. والثالث؟ الذكر. ما شاء الله. العلم أن يكون عالما، وأن يكون عامدا أي متعمدا، وأن يكون ذاكرا. وقد تقدم الكلام على هذه المسائل بحمد الله عز وجل. فمن أكل أو شرب جاهلا للحكم المعين فيكون ماذا؟ يكون صيامه صحيحا. وكذلك من أكل أو شرب من غير عمد، دخل كما سمعنا تمضمض فدخل ماء إلى فيه من غير عمد، أو هكذا استنشق فدخل ماء إلى جوفه من غير تعمد، هذا لا شيء عليه لأنه ليس بمتعمد. وكذلك الكلام في الناس. وقد جاء النص في هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. وكما سمعتم وأشرنا في الدرس السابق أن في الحديث مسائل كثيرة، فنذكر في هذا اليوم كذلك بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث. تقدم معنا في الدرس السابق أن المفطرات عموما ثلاثة، الأكل والشرب والجماع، وقد جمعت هذه الثلاثة في قول الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقوله فالآن باشروهن دل على إباحة الصيام، إباحة الجماع للصائم إذا أفطر أي من الليل، وكذلك يباح له بعد دخول الليل بغروب الشمس أن يأكل وأن يشرب وأن يجامع أهله، وهذا كما سمعتم بعد الإفطار، فدل على أنه قبل الإفطار لا يجوز له. وأيضا ما تقدم معنا في حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال في الصائم أنه يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجله. وكذلك ما جاء معنا في هذا الحديث في حديث أبي هريرة الذي هو حديث الباب: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فدل على أن الآكل والشارب من غير نسيان أنه مفطر من المفطرات، وهذه الأمور مجمع عليها كما تقدم وأن أشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي. بقي هل مسألة متعلقة بهذا الباب، وهو هل يقتصر على الطعام النافع أم يدخل في الطعام ولو كان غير نافع، أو قل ولو كان ضارا؟ هل الأكل والشرب الذي هو مفطر، الأكل والشرب النافع، أم أنه يدخل فيه كذلك الضار أو ما ليس بنافع؟ الضار كشرب الدخان مثلا، أو ما ليس بنافع، بعض الأطعمة التي لا تنفع ولا تضر، أي ليست بمغذية، هل يدخل في معناه، في معنى الحديث، بمعنى أن من أكل أو شرب شيئا من الأشياء الضارة هل يفسد صومه أم لا يفسد صومه؟ واضح المسألة أم لا؟ نعيد، وكما قلنا مرارا ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. قلنا هل يدخل في معنى الطعام والشراب كل طعام وشراب سواء كان نافعا أو ضارا، أم أن المراد بالأكل والشرب الذي هو مفطر الأكل والشرب النافع غير الضار؟ في المسألة قولان، في المسألة قولان لأهل العلم، فذهب أكثر أهل العلم إلى القول بعموم ذلك، بمعنى أن كل طعام سواء كان نافعا أو ضارا إذا تناوله الصائم فإنه يكون به مفطرا، وكذلك القول في الشراب، وذهب الإمام الحسن بن صالح بن حيي إلى أنه لا يفطر إلا بما كان نافعا، لا يفطر إلا ما كان نافعا. وروي عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يأكل البرد، يأكل البرد ويقول إنما حرم الأكل، أو قال الطعام والشراب، إنما حرم الطعام والشراب، وهذا ليس بطعام ولا شراب، الصواب في هذه المسألة والصحيح في هذه المسألة هو القول الأول، الدليل على هذا عموم الآية وكذلك عموم النصوص، فإنه لم يقيد بنوع من الأطعمة أو بنوع من الأشربة وهي النافعة دون الضارة، والأصل بقاء العموم على عمومه، ولا مخصص، فيبقى الأمر على عمومه، هذا أمر. أمر ثاني أن ما روي عن أبي طلحة الأنصاري لم يثبت عن أبي طلحة الأنصاري هذا الأثر، وإذا لم يثبت فتكون في المسألة إجماع، بين المتقدمين، ويكون إنما خالف فيها الحسن ابن صالح وهو محجوج بالإجماع السابق، كما أشار إلى هذا المعنى الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى المقدسي في كتابه المغني. فالصواب في المسألة ما سمعتموه، وهو أن من أكل أو شرب ضارا من الأطعمة أو من الأشربة كما سمعتم، كان يشرب مثلا أو أن يأكل مثلا شيئا من الأطعمة الضارة، يأكل مثلا لحم خنزير أو ميتة ضارة من غير ضرورة طبعا، فهذا يكون مفطرا بهذا الطعام. يشرب بعض السموم أو ما شابه ذلك من الأشربة الضارة يكون كذلك مفطرا بذلك الشراب، وكذلك قول في الدخان ونحوه، أي السجائر ونحوها أنها تكون بهذا المعنى، فهي تدور على هذا المعنى، بين أن أي لها جرم وهي ضارة، وهي ضارة فتكون بهذا المعنى، فتكون بهذا المعنى. فكما سمعتم الخلاصة في هذه المسألة أن معنى الطعام يدخل فيه الطعام النافع والطعام الضار، وما ليس بنافع ولا ضار، وما ليس بنافع ولا ضار، كمن أكل مثلا حجارة أو تراب، أو مثلا خرجت مسبحة أو أي شيء من ذلك متعمدا، فما حكم هذا على هذه المسألة؟ يكون ماذا؟ يكون مفطرا. ولا ننسى أن نستصحب ماذا؟ الأصل الذي مر معنا والقاعدة الذي مر معنا أن المفطرات لا تثبت إلا بماذا؟ إلا بثلاثة شروط، إلا بثلاثة شروط. واضح الأمر أم لا؟ أن يكون عالما بأن هذا مفطر، وأن يكون عامدا، وأن يكون ذاكرا ليس بناسي. واضح الأمر أم لا؟ فمثلا من على سبيل المثال، من أكل شيئا من الأشياء الضارة أو شرب شيئا من الأشياء الضارة ظانا أن الحكم إنما هو في الأكل والشرب النافع دون الضار، فيقول هذا لا يفسد صيامي، هذا لا يفسد صيامي، فهذا ما حكمه على ما تقدم معنا في الدروس المضت أو قول بدرس السابق؟ عند من هذا الجواب؟ أكل أو شرب شيئا من الأشياء الضارة وهو يعتقد أنها ليست من المفطرات، يعتقد أن المفطرات إنما هي الأكل والشرب النافع، أما ما كان ليس بنافع أو هو ضار فليس بمفطر، فما حكم صيامها؟ فما حكم صيام هذا الشخص؟ عندما هذا الجواب على ما تقدم. ولا أحيل إلى خميس سيكون اليوم له الدرس. ها يا خميس، ها يكون ماذا؟ تأكد شو أنت ذكرت شروطا ثلاثة، ها هو جاهل الآن، ها طيب أحسنت، أنت أيضا أشرت إلى مسألة جيدة، يعني الأخ خميس يقول إذا كان متأولا، إذا كان متأولا سيكون حكمه كحكم المسألة السابقة في الدرس الماضي في من أكل أو شرب ناسيا ثم ذكر فأكمل طعامه، ما حكمه؟ هذا حكمه أنه يقضي يوما مكان ذلك اليوم لأنه فرط، لأنه فرط، وكذلك براءة للذمة، وكذلك براءة للذمة. وهكذا يقال في هذا، لو أنه وقع في نفسه شك هل هو مفطر أم لا ثم تأول يكون حكمه كحكم هذا. أما إذا كان يعتقد أن هذا الأمر ليس بمفطر وإنما الإفطار في الأكل والشرب النافع، فإن هذا جاهل، يكون معذورا بجهله، يكون معذورا بجهله، ويكون صيامه صحيحا، ويكون صيامه صحيحا. وكما سمعتم هذه الشروط الثلاثة نستصحبها معنا، نستصحبها معنا في جميع المفطرات، في جميع المفطرات. فيكون الأصل عندنا أصل وعندنا أصل آخر. الأصل الأول ما هو؟ الأصل الأول إذا ترددنا في الشيء، إذا ترددنا في الشيء هل هو مفطر أو ليس بمفطر، الأصل ماذا؟ الإفطار أو عدمه؟ ها يا جماعة، الأصل عدم، الأصل ماذا؟ العدم. واضح الأمر أم لا؟ لأن الصيام حكم شرعي، والحكم الشرعي متوقف على ماذا؟ على الدليل. فإذا لم يثبت دليل بقينا على ماذا؟ على الأصل الذي هو الحل، بقينا على الأصل وهو ماذا؟ الحل. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب هذا أصل، أصل آخر وهو الاستصحاب، أصل آخر وهو الاستصحاب، وهو أن نستصحب الحكم، أي حكم الإباحة، وهو موافق لهذا الأصل السابق. حكم الإباحة يبقى معنا مستصحبا إلا أن يخرج هذا الأصل بماذا؟ بدليل آخر، بدليل آخر. وكذلك بهذه القاعدة نستصحب شروط المفطرات. ما هي شروط المفطرات؟ أن يكون عالما، أن يكون ماذا؟ عامدا، أن يكون ذاكرا. فمن كان جاهلا أو كان غير عامد أو كان ناسيا فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر. هذه قواعد عامة نستصحبها معنا عند الإشكال، نستصحبها معنا عند ماذا؟ عند الإشكال، وهذا من هذا الباب، وهذا من هذا الباب. طيب، إذا كان الأمر كذلك ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي هل يفطر، هل يفطر بكل ما أدخله إلى جوفه أو مجوفا من جسده كدماغه وحلقه ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته إذا وصل باختياره، وكان مما يمكن التحرز منه سواء وصل من الفم على العادة أي عن طريق الشرب أو غير العادة كالوجور، والوجور هو شرب الدواء في وسط الفم، أن يشرب الدواء من وسط الفم، أو اللدود، اللدود أن يشرب الدواء من طرف الفم سواء طرفه الأيمن أو طرفه الأيسر، أو من الأنف، أو من الأنف كالسعوط الاستنشاق، أو ما يدخل أي وضع الدواء أو ما شابهه من أو عبر الأنف. قال أو ما يدخل من الأذن إلى الدماغ، أو ما يدخل من العين إلى الحلق كالكحل، أو ما يدخل إلى الجوف من الدبر بالحقنة، أو ما يصل من مداوات الجائفة، الجائفة أي الجرح الذي وصل إلى الجوف، الذي دخل إلى الجوف إلى طيب، أو ما يصل من مداوات الجائفة إلى جوفه، أو من دواء المأمومة إلى دماغه، المأمومة هي التي تكون في الرأس فتصل إلى الدماغ، تكون الجراحة التي تكون في الرأس فتصل إلى الدماغ. طيب، ما حكم هذا؟ نعيد الكلام في هذا مع بيان هذه الأمور، نعيد هذه الأمور مذكورة مع بيانها، ونحتاج إلى انتباه لأنه سيكون الحكم بناء على ماذا؟ على معرفة هذه الأشياء وعلى تصور وعلى تصورها، وكما هو معلوم الحكم على الشيء فرع عن ماذا؟ عن تصوره، فإذا تصوره الإنسان تصورا تاما كان الحكم حكما تاما وإن قصر قصر، وهكذا. طيب، المسألة هل يفطر بكل ما أدخله إلى جوفه؟ الجوف ما هو الجوف؟ الجوف هو المعروف، هو المعروف يدخل إلى ماذا؟ إلى جوف الإنسان. قال أو مجوف من جسده، ما هو المجوف؟ المجوف كل ما له جوف، المجوف من الجسد هو كل ما له جوف كالمعدة مثلا، أو المثانة، مثانة البول، أو ما كان في معنى هذا. وأما ما ليس كذلك فلا يقال فيه أنه مجوف، مثل ماذا؟ مثل الفخذ ومثل اليدين وما شابه ذلك، ليس فيها تجويف، ليس فيها تجويف. فالعلماء يقولون هل يفطر بكل ما أدخله إلى جوفه أو مجوف من جسده كدماغه، الرأس هنا مجوف لأنه داخله ماذا؟ جوف، وهو ماذا؟ الدماغ. واضح الأمر أم لا؟ طيب، قال وحلقه، أيضا الحلق مجوف فيه تجويف. قال ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته إذا وصل باختياره، وكان مما يمكن التحرز منه سواء وصل من الفم على العادة، سواء وصل من الفم على العادة كما سمعتم، كأن يشرب شيئا من الأدوية أو غير العادة، أو غير العادة قال كالوجور أو اللدود، وهذا كما سمعتم نوع من شرب الدواء، الوجور أن يشرب الدواء من وسط الفم، واللدود أن يكون من طرف الفم، أن يلد، يقال يلد أن يوضع المريض على هيئة معينة ثم يوضع الدواء فيدخل عبر فيه إلى جوفه، عبر أحد جانبي فيه إلى جوفه. قال أو ما يدخل من العين إلى الحلق، أو ما يدخل من العين إلى الحلق كالكحل، يدخل من العين إلى الحلق، الحلق معروفة الذي هي فيه العنق. قال كالكحل، أو ما يدخل إلى الجوف من الدبر بالحقنة، من الدبر بالحقنة. طيب، أو ما يصل بالحقنة، هذا أشبه ما يكون في هذه الأيام بماذا؟ بالتحاميل، الذي نسميها في هذه الأيام تحاميل، سواء كانت تحاميل من أجل حمى أو من أجل غير ذلك من الأمراض، تحاميل التي توضع من دبر المريض، توضع من دبر المريض، هذه يسمونها، كان يسميها العلماء، يسمونها ماذا؟ يسمونها بالحقنة، وسيأتي التنبيه على هذا الأمر. قال أو ما يصل من مداو أو ما يصل من مداوات الجائفة، الجائفة إلى جوفه من طيب. الجائفة كما سمعتم كأن يكون مثلا فيه طعنة في جوفه، في معدته مثلا، في طعنة في معدته، فيصل الدواء من المعدة إلى الجوف، من المعدة أو من تلك الفتحة وذلك الجرح إلى الجوف. قال أو من دواء المأمومة إلى دماغه، كذلك فيه ضربة في الرأس وصلت إلى الدماغ، فوضع له دواء أو ما شابه ذلك فدخل إلى دماغه. فما حكم هذا؟ هل يكون هذا الأمر من الأمور مفطرة أم لا؟ في المسألة خلاف، في المسألة خلاف، فذهب الحنابلة والشافعية إلى أن كل ذلك يفطر، إلى أن كل ذلك يفطر، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى استثنى صورة، وهي قال أن الكحول لا يفطر إلا ما وصل إلى حلقه أو ما علم وصوله إليه فإنه يفطر، وإذا لم يكن كذلك فلا يفطر، وإذا لم يكن كذلك لا يفطر، وهو بمعنى الأول. وذهب مالك، وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه، إلى أن السعوط لا يفطر إلا أن ينزل إلى حلقه، إلا إلا إلى إلا أن ينزل إلى حلقه، ولا يفطر إذا داوى المأمومة والجائفة، واختلف عنه في الحقنة، واختلف عنه في الحقنة. وذهب أو واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القول بأن هذه الأشياء لا تكون مفطرة مطلقا، أن هذه الأشياء لا تكون مفطرة مطلقا إلا ما كان بمعنى الطعام، إلا ما كان بمعنى الطعام والشراب، إلا ما كان بمعنى الطعام والشراب فإنه يكون مفطرا. فذكر رحمه الله تعالى أن ما كان حكمه في حكم الطعام والشراب فإنه يكون مفطرا، وما عداه فلا يكون كذلك، فلا يكون مفطرا. فمثلا نأتي على المسائل واحدة واحدة. أولا في قوله أو مجوف من جسده كدماغه وحلقه ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته إذا وصل باختياره، وكان ممكن أن يتحرز منه إلى آخره، إلى أن قال وصل، يعني مما يمكن التحرز منه سواء وصل من الفم على العادة أو من غير العادة. طيب هذه المسألة الأولى، وهي شرب الدواء، شرب الدواء من الفم سواء كان على الطريقة المعتادة، على الطريقة المعتادة أن يشرب الدواء بالطريقة المعتادة المشهورة، أو كان عن طريق الوجور أو اللدود، فهل يكون مفطرا أم لا؟ الصواب أنه يكون ماذا؟ أنه يكون مفطرا، الصواب أنه يكون مفطرا، لأنه شراب دخل إلى المعدة من طريق معلومة، من طريق معلومة، فهو في حكم الأكل والشرب، فهو في حكم الأكل والشرب، وفي معنى الأكل والشرب. وكذلك يقول ما كان منه على هذه الحالة يدخل إلى من الأنف إلى الجوف، يدخل من الأنف إلى الجوف، أو ما يدخل، قوله أو ما يدخل من الأذن إلى الدماغ، أو ما يدخل من العين. طيب ما يدخل من الأذن إلى الدماغ لا يكون كذلك، لا يكون من المفطرات، لأن الدماغ ليس مكانا للأطعمة والأشربة، ليس مكان للأطعمة والأشربة، وإنما مكان الطعام والشراب هو المعدة، المعدة، وما كان يستفاد منه الجسم، ما كان يستفيد منه الجسم، أما الدماغ فلا يكون بهذا المعنى. طيب قال أو ما يدخل من العين إلى الحلق كالكحل، الكحل كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يفطر، أن الكحل لا يفطر، وأما ما ذكر من أن بعضهم ربما اكتحل في الليل فوجد أثر الكحل في الصباح فهذا إما أن يحمل على صورة نادرة وإن ثبت هذا فيقال من وجد في حلقه بعد الاكتحال شيئا من الكحل فعليه أن ماذا؟ أن يخرجه ولا يبتلعه، أن يخرجه ولا يبتلعه. أما أصل التكحل فلا يكون ماذا؟ فلا يكون مفطرا، فأصل التكحل لا يكون مفطرا. وكذا قل في قطر العين، وكذا قل في قطر العين، إذا كانت تبقى في العين ولا يجد طعمها في الحلق ليست مفطرة، فإذا وجد لها طعما في الحلق فعليه أن يخرج ما وجده من طعمها ويبصق ذلك الذي وجده ولا يبتلعه ولا يبتلعه. قال أو ما يدخل إلى جوفه من الدبر، من الدبر بالحقنة. طيب الحقنة، العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون الحقنة ويقسمون الحقنة على قسمين، يقسمون الحقنة على قسمين، حقنة مغذية وحقنة غير مغذية. فيجعلون المغذية مفطرة وما ليست مغذية فليست بمفطرة، وما ليست مغذية ليست بمفطرة. وهذا التقسيم صواب، لكن المسألة تحتاج إلى مزيد وضوح وبيان، وهو أنه فرق بين قول المتقدمين أن الحقنة المغذية تفطر أو تفطر، وكذلك ما جاء وثبت عن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أنه قال إن الحقنة بأي أنواعها أو قال بكل أنواعها أنها لا تفطر، سواء كانت أو ما قيل فيها أنها مغذية أو غير مغذية. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول الحقنة لا تفطر مطلقا، الحقنة لا تفطر مطلقا. طيب ما مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالحقنة هاهنا؟ هل مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالحقنة هي المعروفة عندنا في هذه الأيام بالإبرة المغذية، أم أن مراده شيء آخر؟ نعيد، نقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينكر أن تكون الحقنة مفطرة من المفطرات مطلقا، ما هناك تفصيل مغذية أو غير مغذية، بل يقول إن القائل بأنها مفطرة متقول على الله عز وجل في تحريم ما أحل الله عز وجل. لكن هل مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بكلامي على الحقنة هو ما نعرفه اليوم بالحقنة أو ما نعبر عنه بالإبرة المغذية؟ هل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على المغذيات في أيامنا هذه المعروفة، أم أن مراده شيء آخر؟ الجواب أن مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحقنة المغذية أمر آخر. فمراده بالحقنة المغذية هي كما سمعتم ما نسميها بهذه الأيام بالتحاميل، وهي ما تدخل عبر الدبر. بعض العقاقير يستخدمها الأطباء لا سيما كانوا في السابق، يدخلونها عبر الدبر فتكون سببا لشفاء المريض. وبعضهم يقول إنها تغذي المريض، بأنها تغذي المريض. فهذه الحقنة هي التي أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن تكون ماذا؟ أن تكون مفطرة من المفطرات، قال لأنها ليست من الأكل ولا الشرب ولا هي في معناه، بخلاف ما هو في هذه الأيام ما نسميه بالإبرة المغذية أو بالحقنة المغذية. فهي غير ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بمعناه يدل على أنه يقول أن ما كان مثل هذه الحقنة في أيامنا هذه أنها تكون ماذا؟ أنها تكون مفطرة، أنها تكون مفطرة، بمعنى أن الإبر المغذية في المشهورة المعروفة في هذه الأيام الذي يستخدمها المرضى من المغذيات، يقال هات مغذية وما شابه ذلك، فهذه تكون مفطرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعند غيره. أما عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأنه بإنكاره للحقنة قال وليست هي من الطعام ولا هي في معنى الطعام، وليست هي من الطعام ولا هي في معنى الطعام، فدل كلامه رحمه الله تعالى أن ما كان في معنى الطعام فإنه يلحق بماذا؟ فإنه يلحق بالطعام، أن ما كان بمعنى الطعام فإنه يلحق بالطعام، وهذا الذي عليه كما سمعتم بعضهم نقله عن الجمهور، وهو قول المحققين من أهل العلم، وهو قول المحققين من أهل العلم، وعلمائنا وعلماؤنا المعاصرون كلهم على هذا القول، من أن الإبرة المغذية، الإبرة المغذية المعروفة عندنا في هذه الأيام وفي هذا العصر الذي يتغذى الإنسان بسببها ويستغني عن الأكل والشرب، أنها مفطرة، أنها مفطرة لأنها تلحق بالأكل والشرب، لأنها تلحق بالأكل والشرب، أو هي في معنى الأكل والشرب، بخلاف الحقنة التي تكون من الدبر، بخلاف الحقنة التي تكون من الدبر، فالصحيح أنها ليست من المفطرات، فالصحيح أنها ليست من المفطرات لما سبق ذكره من أنها ليست بطعام ولا شراب ولا هي في معناه، ولا هي في معناه، بخلاف الإبر المغذية الذي يستخدمها هذه الأيام التي تكون عبر الوريد، أو كما قال العلماء عبر الوريد أو عبر العضل أو عبر أي جزء من الجسد، فإن مثل هذه تكون مفطرة، تكون مفطرة، وهذا هو فصل الخطاب في هذه المسألة، وهو القول الصواب بإذن الله عز وجل، وهو الذي سمعتموه، وأنه قول علمائنا، وهو قول جميع علمائنا المعاصرين، لا يخالف أحد في هذه المسألة. وبعضهم قد يقول إن العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في كلامه في الشرح الممتع في شرح زاد المستقنع يشير إلى أنه إلى أنها ليست بمفطرة، إلى أنها ليست بمفطرة. العلامة العثيمين رحمه الله تعالى كلامه في الشرح الممتع موافق لكلام شيخ الإسلام، فإنه نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأقره. فكلام شيخ الإسلام وكذا العلامة العثيمين كما سمعتم محمول على الحقنة التي تتعاطى عبر الدبر، التي تتعاطى عبر الدبر، أما الحقن أو الإبر المغذية التي هي معلومة مشهورة عندنا في هذه الأزمان وفي هذه الأعصار، فكما سمعتم مقتضى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يدل على أنه يقول بها، وكذلك العلامة العثيمين في فتاواه في أكثر من موضع، بل في جميع كتبه وجميع فتاواه يسأل أو إذا سئل عن المفطرات ذكر هذا المعنى، وإذا سئل عن الإبر ذكر هذا المعنى، من أن الإبرة المغذية هي التي تكون مفطرة وما عداها لا تكون مفطرة، فهو يقر ويقول بأن الإبر المفطرة، بأن الإبر المغذية مفطرة. وإذا علم هذا ننبه على أمر، وهو أن الإبر، العبرة بالإبرة المغذية، أن العبرة بالإبرة المغذية هي كما سمعتم أن تكون بمعنى الطعام والشراب، بحيث يستغني بها الصائم أو الإنسان عن الأكل والشرب، وليس المراد بها كل إبرة، وليس المراد بها كل إبرة دفعت عن الإنسان المرض بإذن الله عز وجل، أو نشطت الإنسان أو أعطته شيئا من النشاط، ولكن المراد بالإبرة المغذية ما كانت بمعنى الطعام والشراب، أي فيها معنى الطعام والشراب، واكتفى بها الإنسان عن الطعام والشراب. هذا التنبيه نبه عليه العلامة العثيمين، هذا التنبيه نبه عليه العلامة العثيمين عليه رحمة الله، وهذا كما سمعتم مما يؤكد ويدل على أنه يقول بأن الإبرة المغذية التي هي معروفة عندنا في هذه الأيام وهذه الأزمان أنها مفطرة، لأنها بمعنى الأكل والشرب، والله أعلم. فهذا حاصل هذا الكلام أو حاصل هذه المسألة في هذا الباب، والله أعلم والله أعلم. طيب، ما يصل من مداوات الجائفة إلى جوفه، أو من دواء المأمومة إلى دماغه إلى جوفه، إذا كان المراد بالجوف هو ما تحت الجلد فليس بمفطر، وإذا أراد أنه يصل معنى الطعام والشراب إلى المعدة وينتفع بها الإنسان انتفاعه بالطعام والشراب فإنه يكون مفطرا، واضح هذا الأمر أم لا؟ فيكون الصواب في المسألة التفصيل، يكون الصواب في المسألة التفصيل. ليس كل دواء يدخل إلى الجوف، مثلا إذا حصل الإنسان مثلا انقطع معدته فظهرت مثلا أمعاؤه، يكون ها هنا ظهر جوفه، يكون ها هنا ظهر ماذا؟ جوفه. فإذا تعاطى العلاج لهذا هل يكون مفطرا بهذا؟ الجواب ماذا؟ لا يكون مفطرا بهذا الأمر، إنما يكون مفطرا إذا دخل الطعام إلى ماذا؟ إلى معدته أو ما كان في هذا المعنى، واستفاد منه استفادته من الأكل والشرب، واستفاد منه ما استفاد أو استفادته من الأكل والشرب. وكذلك قول، وكذلك في المسألة التي تليها في قوله ومن داء، طيب ومن دواء المأمومة إلى دماغه، ومن دواء المأمومة إلى دماغه. أما دواء المأمومة إذا وصل إلى دماغه فالكلام كما سبق، إن كان يصل إلى دماغه فالدماغ ليس مجرا للأكل والشرب، الدماغ ليس مجرا للأكل ولا للشرب، فمعالجة من كان هذا حاله ولو وصل الدواء إلى دماغه فإنه لا يكون مفطرا، فإنه لا يكون مفطرا. لكن إذا كان مثلا نوع من الدواء يستخدم بهذه الطريقة فيكون فيه معنى الغذاء مع الأكل والشرب، ويتوصل من الدماغ إلى الجسد ويستغني به الإنسان بهذه الطريقة، نقول لو حصل وفرض فرض أن هذا وجد وحصل فيكون حكمه كحكم الإبر ماذا؟ المغذية. واضح الأمر أم لا؟ لأن الشيء يلحق بنظيره، لأن الشيء يلحق بنظيره، والشريعة لا تفرق بين مجتمع ولا تجمع بين مفترق. والله أعلم، وسبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.